لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى إمدادكم بالعلم من فتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت اوقاتكم بكل خير، حياكم الله واهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الافتائي المباشر فتوى. هذا البرنامج الذي تشاهدونه عبر شاشتكم، شاشة الدليل الفضائية، والذي نستضيف فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم، وذلك للإجابة على أسئلتكم واستفتاءاتكم. في بداية هذه الحلقة نرحب بضيفها صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز المرزوق الطريفي. حياكم الشيخ عبد العزيز.
حياك الله وحيا الله مشاهدينا الكرام.
أنتم مشاهدينا الكرام أسعد كثيرا باستقبال أسئلتكم واستفتاءاتكم، وذلك بالاتصال على أرقام البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة، فحياكم الله. حياكم الله شيخ عبد العزيز.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
نبدأ بهذا السؤال الذي ورد لي عبر تويتر. يقول السائل الكريم: بعض الأخوة يرون أن إذا رد عالم على داعية أو عالم مثله أن هذا تبديع، فهل كل رد يعتبر تبديعا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة للردود المتبادلة التي تكون بين العلماء أو تكون بين الناس عموما، نقول إنها تدور في ذلك إلى مدارات، منها ما يرد في ذلك الباطل، ومنها ما يرد في ذلك بذلك الحق. نقول إن رد الباطل على مراتب، منه ما هو مراتب تعرف بالشرع وتعرف كذلك أيضا بما لم ينص عليه الشرع من أمور الناس، يعرف بالمقاصد وكذلك أيضا الغايات ويعرف بالنظر. فنقول إن التشديد في التعامل الذي يكون في رد الشر الذي يكون في الناس له أحوال أيضا متعددة، منها عظم الشر الذي يكون من المخطئ، فإذا كان الشر في ذلك عظيما فإنه يشدد فيه، وإذا كان يسيرا فإنه يلان معه. كذلك أيضا ينظر إلى جهة من الجهات، وهي ما يتعلق بالمخطئ، هل هو متأول جاهل أم عالم معاند. والفرق بين العالم المعاند الذي يأتي بالباطل ليضل الناس يختلف عن الجاهل الذي يأتي بشيء بحسن قصد. وكذلك أيضا في حال المخالفة، هل هي من مسائل الاجتهاد أم ليست من مسائل الاجتهاد، فقد دل الدليل عليها بقطعي أو دل الدليل عليها بالظن، فينظر في ذلك حينئذ حتى يعرف في هذا حجم الرد. وأما ما يتعلق برد الحق البين الظاهر، فإنه ليس لأحد أن يرد الحق البين الظاهر مهما كانت منزلته. بالنسبة للردود التي تكون بين العلماء وتكون بين الدعاة، ينبغي أن لا يدخل فيها إلا من كان عالما بها، لا يقيم الجاهل نزاعات العلماء ولا خصومات العلماء، ولا يقال إن أمثال هذه الردود تكون بإطلاق بدعة، ولا يقال إنها تكون أيضا بإطلاق أنها صواب، بل ينظر إليها بحسب الحال وبحسب الخطأ وبحسب المنزلة والأثر المترتب عليه في حال الرد. لأن الله عز وجل ما جعل العلماء معصومين بحيث أنهم لا يقعون في الخطأ، بل قد يقع في الخطأ ويقع في الزلل، وزلل العالم أعظم من زلل غيره، وذلك لأنه يفتن الناس ويضلهم بالخطأ وكذلك أيضا بفتنتهم في دينهم ودنياهم. فإذا وقع في خطأ فإنه يبين هذا الخطأ ويبين هذا الزلل ويبين هذا الشر بالحكمة واللين وكذلك أيضا عن علم وبصيرة. ومن أعظم الشرور وكذلك الأخطاء التي تقع في الردود بين العلماء أو ربما الدعاة أو غير ذلك، أن يتخلل ذلك شيء من الانتصار للنفس أو الهوى أو تشخيص المسألة وإخراجها عن مقصدها الشرعي، وذلك بتتبع الزلات وكذلك أيضا استزلال الناس بتخطئتهم أو تتبع عوراتهم، فإن هذا من الشرور. وإن كان الإنسان يقول إن هذا خطأ، نعم نقول هو خطأ، لكنه جاء بالنسبة لك بالتتبع والترصد، وما كان بالتتبع والترصد في مثل هذا ليس من الأمور التي تحمدها الشريعة، فإنه ما من أحد يترصد ويتتبع إلا وتوجد له زلة قولية أو فعلية أو تقريرية. لهذا يفرق بين ما تشخيص المسائل وبين النظر إليها من جهة حماية الدين. كثير من الصراعات التي تقع في زماننا الصراعات هي مشوبة بأشخاص بحيث ينظر إلى المسألة إلى أنها شخصية، وكذلك إساءة الظنون وتعظيم أيضا الأخطاء والزلات، وكذلك أيضا فيما يقابلها هناك تهوين لأخطاء كبيرة جدا تقع خاصة فيما يتعلق في مسائل العقائد وتبسيطها، أو العناية بأخطاء من نوع معين وإهمال الأخطاء تكون عظيمة. لهذا ينبغي الإنسان أن يكون منظاره في تقويم الناس وتخطئتهم منظار الشريعة ومنظار التجرد، أن يكون الإنسان متجردا لا ناظرا إلى أتباع ولا ناظرا إلى مصلحة أو جاه أو مال أو غير ذلك. نعم.
بارك الله فيك شيخ عبد العزيز على هذا الإيضاح. الأخت رينات، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخت رينات.
عندي 3 أسئلة أخوي.
السؤال الأول.
أنا وأختي يعني نقلد صوت الرجال يعني كذا ومنس يعني. هل علينا يعني شيء ونصير هل هذا تشبه؟
طيب.
السؤال الثاني. احنا عندنا يعني مؤذن، يعني مو مؤذن من العامة، يعني من عامة الناس يعني ذا احيانا نقلد صوته ونضحك احيانا ذا اذى.
طيب
واضح.
السؤال الثاني قريب من السؤال الاول.
ايوه.
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث احنا في طيور طلعت عندنا وقتلناها يعني بالنار يعني بالموية الحار. طيب. ايوه. هل هذا حديث ما يعذب بالنار الا رب النار؟
طيب اذتكم؟
ها؟
اذتكم؟
ايوه هي مؤذيه.
طيب تسمع الاجابات اختنا، بارك الله فيك. ايضا شيخنا من الاسئله، البعض يسال عن حدود الارحام التي ينبغي صلتهم والاحسان اليهم.
بالنسبة لصلة الأرحام، أمر الله عز وجل بصلة الأرحام في مواضع عديدة، وكذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث، وهي من أيضا من الأمور المتواترة القطعية في النصوص الشرعية وكذلك أيضا بالدلائل العقلية النظرية. يقول الله عز وجل: الذين ينقضون عهد الله بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، المراد بذلك هي صلة الأرحام. وفي قول الله عز وجل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، على القراءتين والأرحام أو والأرحام. وكذلك أيضا في قول الله سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فالله عز وجل أمر بصلة الرحم، وحذر الله عز وجل من القطيعة، وقطيعة الرحم من كبائر الذنوب، وتعظم القطيعة كلما كان الرحم في ذلك أقرب، وأعظم الأرحام في ذلك ما يتعلق بالوالدين. وأما بالنسبة للوعيد الوارد في ذلك، جاء وعيد عام وجاء وعيد خاص. بالنسبة للوعيد الخاص المحدد المعين، كما في حديث كما في الصحيحين وغيرهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث جبير: قال: لا يدخل الجنة قاطع، والمراد بذلك هو قاطع الرحم. وكذلك أيضا من الأدلة الخاصة ما جاء في حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله عز وجل الخلق جاءت الرحم وتعلقت بحقو الرحمن، وجاء في رواية بالعرش فقالت: إيه هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال الله عز وجل: هل ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. فصلة الرحم واجبة متأكدة، وهي من القطعيات، والقطيعة في ذلك من كبائر الذنوب. بالنسبة للحد، بحد الأرحام، نقول لا يختلف العلماء في ابتدائها، ولكنهم يختلفون في نهايتها وأقصاها. بالنسبة لابتدائها، تبدأ من الوالدين كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، كما في الصحيح في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة، لما سأله رجل قال: من أحق الناس بصحبتي؟ فقال النبي: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك، ثم الأقرب في الأقرب، وجاء في رواية: ثم أخاك، ثم أدناك فأدناك. وهذا يدل على الترتيب من جهة البداية. لا يختلف العلماء على أن أول الناس من جهة الصلة هي الأم، ثم بعد ذلك يكون الأب، ثم بعد ذلك يتدرجون من جهة المرتبة والحق. والعلماء عليهم رحمة الله تعالى اختلفوا في نهاية الأرحام الذين يجب على الإنسان أن يصلهم، والعلماء على 3 أقوال. القول الأول قالوا بأن الأرحام لا حد لها، وإنما هي موكولة إلى قدرة الإنسان، فكل رحم يستطيع الإنسان أن يأتي بواجبه من جهة الصلة فإنه يجب عليه ولا حد لذلك. قالوا: وذلك لعموم الأدلة في الشريعة من الكتاب والسنة، فإنها جاءت عامة، ويستدلون بعموم الأدلة والإطلاقات وأن الشريعة لم تحدد. والقول الثاني قالوا إن الأرحام الذي يجب على الإنسان أن يصلهم هم الأرحام الذين يحرم نكاحهم لو كان أحدهم أنثى أو كان ذكرا، فإذا كان أحدهم أنثى والآخر ذكر ويحرم النكاح بينهما، فإنه يجب على الإنسان أن يصلهم. وهذا الحد في ذلك أقصاه العمة والعم، وكذلك أيضا الخال والخالة. وأما بالنسبة لأبناء العم وأبناء الخالة، فإنهم يجعلونهم على هذا القول من الصلة المستحبة لا من الصلة الواجبة. وهذا القول قد ذهب إليه جماعة من العلماء وهو قول جماعة من الفقهاء من المالكية والشافعية، وقال به أيضا أبو الخطاب من الحنابلة، وقال به أيضا القرافي رحمه الله من المالكية وغيرهم عليهم رحمة الله تعالى في مسألة الحد. والقول الثالث هذا قالوا إن الأرحام الذين يجب على الإنسان أن يصلهم هم الذين يرثهم الإنسان بما نصه الله عز وجل في كتابه أو جاء النبي عليه الصلاة والسلام من أصحاب الفروض، فقالوا هذا ضابط في ذلك. والأظهر والله أعلم أن القول الثاني هو أقرب للصواب ولكنه بشيء من التفصيل، وهو أن الأرحام الذي يجب على الإنسان أن يصلهم هم الأرحام ذي المحارم في الذين يحرم نكاحهم لو كان الأطراف ذكر وأنثى، وذلك كالوالدين والأبناء وإن نزلوا، وكذلك أيضا الإخوة وكذلك العم والعمة. وأما من قال بالإطلاق فإن الإطلاق في ذلك فيه تكليف بما لا يطاق، وذلك أن الإنسان لا يستطيع أن يصل مع تعدد الأرحام وكثرتهم، فإن للأب من جهة الأم أرحام متعددون، ولها أيضا من جهة جدها الأول والثاني والثالث والرابع، وكذلك أيضا من جهة الأب. وإذا قلنا أن الإنسان يأثم بجميع هؤلاء الأرحام في ذلك تأثيم بما لا يستطيع الإنسان أن يصلهم، وهذا نوع من التكليف الذي لا تأتي به الشريعة. ويلزم من ذلك من هذا القول أن يقال بأن الإنسان أن يصل جميع الخلق باعتبار أن جدهم واحد وهو آدم، وهذا التعليل فيه نظر، ولكن نقول إن الصواب في ذلك أن الأرحام ذوي المحارم الذين يحرم نكاحهم فإنه حينئذ يجب عليه أن يصلهم. بالنسبة لما بعدهم نقول لما بعدهم على حالين: الحالة الأولى إذا وجد من الأرحام من هو صاحب حاجة فإنه يجب على الإنسان أن يصلهم ولو كانوا من غير ذوي المحارم، فإن الحاجة في ذلك متعلقة بهم، لأن الشريعة قد جعلت الحق في ذلك في الأقربين، وذلك أن الله عز وجل قد جعل في العاقلة عند الدية أن تكون على العاقلة، وهؤلاء يدخلون في عاقلة الإنسان، فحقهم في ذلك أقربهم كلما قرب من الإنسان بوجب على الإنسان أن يصله. وأما القول الثاني الذين يقولون إن أصحاب الفروض الذين يرثون من الإنسان، نقول هذا قول ضعيف باعتبار أنه يخرج العم والعمة والخال والخالة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد جاء بالتأكيد بصلة العم والعمة، والدليل في ذلك واضح، ومنها ما جاء في الصحيح في البخاري من حديث البراء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الخالة بمنزلة الأم، وكذلك أيضا ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال لم تعلم يا عمر أن العم صنو الأب، والمراد بذلك هو نظيره وإنما خرج من جذع واحد، وهذا إشارة إلى حقه في الصلة. فنقول حينئذ إن العم والخالة هي داخلة في دائرة الوجوب، وكذلك أيضا العمة والخالة. أما بالنسبة لأبنائهم فإذا كان محتاجا فيجب على الإنسان أن يصلهم، وإذا لم يكن ثمة حاجة كان من فضائل الأعمال المتأكدة على الإنسان، وهي داخلة في عموم الفضل مما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه. وهذا يدخل في ذلك الأرحام ولو كانوا بعيدين باعتبار أن هذا يدخل في دائرة الطاقة. ولكن قد يستدرك البعض ويقول إن بعض الناس ليس لديه أرحام من ذوي المحارم، وذلك ربما يكون من جهة القدر، ليس له إخوة وليس له والدين وليس كذلك له أعمام وأخوال، هل يصبح أبناء عمه أيضا لا يجب عليه أن يصلهم؟ نقول في مثل هذا الشريعة رغبت في مثل هذا التواصل. أما من جهة الوجوب فإن التعيين في ذلك يحتاج إلى دليل، أما الفضل فهو متأكد، وإذا كان في أحدهم حاجة فيجب عليه أن يقضي تلك الحاجة إذا كان مستطيعا، وكذلك أن يسدها، بل يجب على الحاكم إذا وجد أحدا من الأقربين له حاجة أن يلزم أحد أقاربه بقضائها إذا كان بيت المال لا يستطيع في ذلك قضاء، حتى يتواصل الناس وتقضى حاجتهم ويعين بعضهم بعضا.
بارك الله فيكم شيخ عبد العزيز. معنا الأخ صالح من العراق، السلام عليكم. الأخ صالح موجود؟ الأخ صالح، طيب ذهب الأخ صالح. شيخنا اسمح لي هذا السؤال وكان طويلا قليلا، يعني يقول السائل: هل يجوز، يقول فضيلة الشيخ أنا أحد المرشحين المتقدمين انتخابات مجلس إدارة الأحد غرف التجارية الصناعية، سؤالي هل يجوز أن يطلب الناخب مبلغ مالي أو خدمات مدفوعة كتجديد اشتراكي أو خصومات مثلا ليعطيني صوته، وهل يجوز لي أن أعرض على الناخب مبالغ مالية أو خدمات مدفوعة كتجديد اشتراكي أو خصومات مثلا ليعطيني صوته،
والجزء الأخير، هل يجوز أن أطلب من أصحاب الشركات كتابة تفاويض بمناصب وهمية كعضو مجلس إدارة أو عضو منتدب أو مديرا للشركة، وهذه المناصب غير حقيقية يكتبونها لي لتخولني التصويت عن نفسي لكي أضمن صوت الشركة لصاحبي؟
لا، هذه بالنسبة لي الذي يطلب من الناس مثلا أوراقا ليست حقيقية وذلك بمناصب، أو ربما أيضا يعطيهم خصومات أو نحو ذلك، ويعطيهم مبالغ نقدية حتى يقوم بالتصويت له، نقول هذا من الرشوة، هذا من الرشوة، لأن المصالح في ذلك لا تتعلق بهؤلاء المصوتين، المصلحة في ذلك عامة للأمة وليست متعلقة بفرد بعينه. فإذا أعطوك رشح، وإذا أعطيتهم رشحوك، وإذا لم تعطيهم فإنهم لا يرشحونك، نقول هذا من الرشوة، وهي من كبائر الذنوب ويحرم على الإنسان أن يأخذها، فهي من السحت.
بارك الله فيك.
أخت ميسام من الأردن، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
قبل الله طاعاتكم.
ومنك بارك الله فيك، تفضلي.
أول شيء بشكركم على البرنامج، وبشكر فضيلة الشيخ، وبشكر القائمين بالبرنامج.
بارك الله فيك.
سؤال فضيلة الشيخ، هل يجوز كتابة الآيات القرآنية على بطاقات الفرح؟
طيب.
وسؤال ثاني فضيلة الشيخ، بالنسبة لاستخدام الأناشيد الإسلامية، بعض الأناشيد الإسلامية تحتوي على موسيقى، هل يجوز استخدامها بالفرح؟
تحتوي على موسيقى؟
نعم.
طيب.
وسؤال ثالث، بطلب من فضيلة الشيخ أن يتكلم عن الإسراف، لأن يعني في حالة المناسبات والأفراح.
طيب.
ونوجه الكلمة، لأنه في عنا بعد أسبوع عنا فرح إن شاء الله.
طيب، تسمعين إن شاء الله التوجيه والإجابات.
وشكرا لكم، بارك الله فيكم، ودامت الأفراح دياركم العامرة، والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، نبدأ في أسئلة المتصلين. شيخ عبد العزيز ريناد تسأل عن تقليد النساء للرجال من باب المزاح أو العكس.
بالنسبة للتقليد، نقول التقليد في ذلك منه ما يكون محرم، ومنه ما يكون مباح، ومنه ما يكون أيضا بين هذين. بالنسبة للمحرم، أن يكون التقليد في ذلك لشخص يكره تقليده، وذلك على سبيل التهكم والازدراء أو التنقص أو الاحتقار أو غير ذلك، وإضحاك الآخرين، خاصة مع عدم وجوده لدخوله في الغيبة والسخرية، فيجمع حينئذ الأمرين، الغيبة وذلك ذكرك أخاك بما يكره، وكذلك أيضا بالنسبة للسخرية والاستهزاء. والله عز وجل يقول لا يسخر قوم من قوم، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام تدرون ما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. وهذا من الأشياء التي نهت الشريعة عنها، واستفاضت النصوص بالنهي عنها، وهي داخلة في كبائر الذنوب، لأنها تغرس في النفوس الأحقاد والضغينة والقطيعة، وربما أيضا سوء الطوية، وربما أيضا أفسد ذات البين، ربما وقعت خصومات وقتل، وكذلك أيضا انتقام، فإن الناس لا يتقاتلون فيما بينهم، ولا يقع في ذلك بينهم خصومات في الدماء وكذلك في الأموال، إلا وسبقها شيء من التعدي باللسان، فاللسان في ذلك مفسد لكثير من الأحوال. بالنسبة للأمور المكروهة، أن الإنسان أو المرأة تقلد رجلا ليس بحاضر ومجهول، ليس بحاضر ومجهول، فمجهول لديها وليس معروف، وكذلك أيضا عند الآخرين، فنقول في مثل هذا يدخل في دائرة الكراهة من جهة التقليد، إذا كان هذا يتعلق بالصوت باعتبار أنه مجهول. وقد جاء في ذلك جملة من الأخبار في المراسيل أنه لا غيبة لمجهول، وهذا جاء في مرسل الحسن البصري، قد رواه الحسين المروزي في كتاب البر والصلة، وكذلك أيضا جاء عند الدينوري في كتاب المجالسة جملة من المراسيل والموقوفات، الصواب في ذلك أنه من قول الحسن البصري، وعلى هذا نقول إن الأصل في ذلك داخل في دائرة الكراهة. بالنسبة لما تفعله النساء من التمثل بالرجل، نقول إذا كان هذا يخرج عن دائرة التقليد إلى المشابهة، ف فتمة تقليد معروف وتمة مشابهة. مشابهة هي أن تلبس المرأة لبسة الرجل، أو مثلا يعني تتقمص شخصية الرجل، حينئذ يدخل في دائرة اللعن وهو دائرة التحريم، فيحرم حينئذ. وذلك أن المرأة تلبس قميص الرجل أو تلبس مثلا غطرة الرجل وعمامته أو ربما أيضا مشلحة ولباسة وتتزيى بزية، فنقول حينئذ يحرم. النبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجل أن يلبس لبسة المرأة والمرأة أن تلبس لبسة الرجل، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله المتشبهين من النساء بالرجال والمتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. واللعن في ذلك لا يتعلق إلا بأمر محرم أو كبيرة من كبائر الذنوب. وأما ما يتعلق في دائرة الإباحة، فنقول في دائرة الإباحة من جهة تقليد الصوت إذا كان الإنسان يعلم بمثل هذا أو كان حاضرا في مثل هذا، والتقليد لا يقتضي في ذلك المشابهة التامة من جهة اللبسة أو تقمص الشخصية، فنقول حينئذ أنه يدخل في دائرة الإباحة في هذا الباب الضيق.
ذكرت شيخنا أنها تقلد الصوت المؤذن عنده.
الأذان من شرائع الإسلام، لا يجوز أن يدخله في ذلك سخرية. وأما إذا كان يريد أن يقلد صوت شخص يعرفه بعينه وأذن له بالتقليد، لا يقلده ساخرا بشيء من أمور الشريعة، يقلده بكلامه إذا تحدث، أو يقلده مثلا بحكايته أو بقصصه إذا أخذ يقص للناس، أما بصوته في حال الأذان فهذا لا يجوز، باعتبار أن الأذان شعيرة من شعائر الله. فلا يجوز الإنسان أن يقول أريد أن أقلد متهكما المؤذن، أو أريد أن أقلد متهكما الإمام، أو أريد أن أقلد متهكما قارئ القرآن، أو أريد أن أقلد متهكما المنفق في سبيل الله أو غير ذلك. إذا أردت أن تقلده قلده خارج دائرة العبادة، إذا أذن لك بهذا أو كان مجهولا ليس معروفا لديك فهذا ولا لدى السامع، فهذا أمر تخرجه عن دائرة العبادة. أما تقليده في دائرة العبادة لأن هذا الأمر يتعدى إلى جانب العبادة، وأمور العبادة يجب أن تعظم وتخرج عن دائرة الابتذال وكذلك أيضا الاستهزاء والسخرية.
صحيح، بارك الله فيكم. إسماعيل السودان، السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله.
يا مرحبا، حياك الله، تفضل.
الله يبارك فيك. لو سمحت نصيحة من سماحة الشيخ.
عن طيب لعلك تعود الاتصال حتى يتضح السؤال الذي تريده يا إسماعيل. أيضا من الأسئلة شيخنا يقول: هل الإعلامي الذي يعني لديه حسابات في مواقع التواصل يأثم إذا وجد هناك تعليقات تدل على إعجاب خصوصا من النساء، مثلا في الإنستغرام يعني ينزل صور ثم يجد تعليقات تحتوي على كلمات فيها من الحب والغرام؟
هو بالنسبة لمن يتسبب في مثل هذا تسببا مقصودا، لأن يكون ذلك عرضا، وذلك كأن الإنسان مثلا يحاول أو يتعمد مثلا فتنة الرجال أو فتنة النساء أو نحو ذلك، فنقول في مثل هذا أنه لا يجوز أن يتقصد مثل هذه الأشياء، وذلك أنه يخرج أشياء لا حاجة إليها وغايتها في ذلك هو الافتتان، فنقول يأثم بذلك، وهذا من الأمور التي تحرم. أما أن الإنسان إذا قصد في ذلك نشر الخير للناس وتعليمهم وجاء في ذلك تبعا من ابتلاه بمثل هذا الشيء، فيقول يحترز، فنقول حينئذ نحترز من تعمد مثل هذه الأشياء. أما إذا جاءت اعتراضا فلا يأثم بها الإنسان، وليس عليه في ذلك حرج، وعليه أن ينصح أيضا ألا يسترسل مثلا بالكلام، ولا يسترسل أيضا بالعرض، بل عليه أن يحذر وأن يوصيهم بتقوى الله عز وجل وتجنب مثل هذه الأشياء، فإن أيضا من الأمور المتأكدة علينا.
بارك الله فيكم. أم هادي، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أم هادي.
بارك الله فيكم، عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول هل يجوز إطلاق على الآداب النبوية التي ليس فيها معنى التعبد، هل يجوز أن نطلق عليها سنة؟
طيب.
والسؤال الثاني
أخت أم هادي.
نعم.
السؤال يريد الشيخ يقول كيف، وضحي السؤال أول.
يعني مثلا الآداب، مثلا إغلاق الأبواب قبل النوم، هذه من الآداب، هل يجوز أن نطلق عليها سنة؟
طيب،
أنها سنة نبوية. والسؤال الثاني، هل يجوز للرجال استخدام عطر خاص بالنساء؟
طيب،
بارك الله فيكم.
بارك الله فيك أخت أم هادي. رينات سألت الشيخ عبد العزيز عن قتل الطيور بالماء الحار،
بالنسبة لقتل الطيور نقول الطيور لا يجوز للإنسان أن يقتلها تعذيبا ولا صبرا إذا كان قادرا على الإمساك بها أو دفع أذيتها بغير ذلك، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحيوان صبرا. وأما إذا كان الإنسان مثلا يقول لا أستطيع أن أقتلها بالإمساك بها أو أدفع عذاها مثلا بصرفها عن ذلك، فنقول حينئذ إذا كان ذلك متعذر وهي تؤذي الإنسان، كالذي مثلا بعض الطيور الذي تفسد على الإنسان مثلا في زرعه أو تفسد على الإنسان مثلا في بيته أو نحو ذلك، نقول لا حرج على الإنسان أن تقتل بغير هذا، تقتل مثلا بسموم أو غير ذلك، خاصة التي تبتلي الإنسان مثلا بشيء من البلاء الذي لا يستطيع حينئذ أن يدفعه. وشريطة أيضا أن يكون ذلك البلاء متحقق لا نوع من الترف أو نحو ذلك، وذلك أنه يرى مثلا أن ثمة طائر مثلا يأخذ ثمرا وهذا الثمر اليسير الذي لا يؤذي الإنسان، فهذا نوع من التعدي فلا يجوز للإنسان أن يفعله. بالنسبة لحرقها بالماء الحار أو صبها عليها وكذلك أيضا بالنار، فنقول هذا أيضا لا يجوز إلا بالقيد السابق وفي حال عدم استطاعته بدفع أذاها أو قتلها بغير هذا.
بارك الله فيكم. الأخت فاتن، السلام عليكم. تفضل يا فاتن.
بسأل فضيلة الشيخ عن لو كان شخص نسبه من أهل البيت ممن لا تجوز عليه الصدقة، كيف إذا كانت حالة المادية صعبة جدا هل يأخذ الصدقة؟
طيب،
واضح السؤال؟
واضح السؤال يا فاتن،
شكرا،
بارك الله فيكم. فاتن ميسان من أردن شيخنا سألت عن كتابة الآيات في بطاقة الأفراح.
بالنسبة لكتابة الآيات وتعليقها سواء كان ذلك في الأوراق التي توضع مثلا فيها زخرفة تعلق في الحيطان أو توضع مثلا في الكتب أو لذلك، هي على نوعين. النوع الأول أن تكون في صورة مزخرفة أو على هيئة لا يستطيع الإنسان أن يفك حروفها، فهذا المقصود في ذلك هو التزين بالقرآن، لا المقصود بذلك هي قراءة آي القرآن، وهذا لا يجوز تعليقه في المجالس ولا وضعه أيضا على الألواح والكتب ولا على كروت الدعوة، لأن المراد بذلك هو التزيين، وذلك أنه وضعت على زخرفة لا يستطيع الإنسان أن يفك رموزها. ولهذا تجد من الكتابة المشبكة المتصلة التي لا يستطيع الإنسان أن يميزها هل هي آية الكرسي أو هي المعوذتين أو قل هو الله أحد وغير ذلك، هذا لا يجوز. النوع الثاني أن توضع، المقصود من ذلك هو القراءة، أن يقرأها الإنسان فإذا رآها تذكر، فنقول حينئذ يجوز، إلا أنه ينبغي ألا تبذل الآيات في الأوراق التي ترمى عادة. ثمة أوراق ترمى عادة وذلك كالصحف التي تقرأ مثلا يوميا أو مثلا كروت الدعوة إذا غلب في استعمال الناس أنها تقرأ ثم ترمى في الشوارع أو في الطرقات أو ربما أيضا في أحوية الزبائن أو نحو ذلك، حينئذ يقال أنه يجب على الإنسان أن ينزه هذه ولو كانت ابتداء وضعت بصورة محترمة، لكن إذا غلب أن مآلها على هذه الحال يقال حينئذ لا يجوز، ولكن إذا غلب احترام هذه الكروت وكهذه البطاقات في عرف الناس فلا حرج على الإنسان أن يكتبها على الصورة الثانية.
بارك الله فيكم. الأخ أبو يوسف، السلام عليكم.
أبو ياسر.
أبو ياسر، تفضل أبو ياسر.
سلام، مساء الخير.
حياك
طيب.
حياك الله يا أبو ياسر. طيب. اسمعنا من الهاتف، بارك الله فيك.
خلنا قصر أسمع شو.
اسمعنا من الهاتف، بارك الله فيك.
طيب أقول كيف حالك يا شيخ؟
حياكم الله، أهلا وسهلا.
كيف حالك؟
تفضل يا أخي.
أقول بسألك، طال عمرك بالنسبة للمسح على الجوارب،
نعم،
إذا مسحت مثلا على الجوارب صار علي اثنين من الجوارب، مسحت على الأول ثم أحدث وسقط واحد، هل يجوز أمسح على الثاني ولا لا؟
سؤال آخر.
سؤال آخر، طال عمرك بالنسبة إذا كان بدأت المسح مثلا من العصر اليوم،
نعم،
ينتهي مسحي غدا العصر، لكن لم أحدث لا العصر ولا المغرب والعشاء، هل يجوز أن أصلي مع أني تعديت 24 ساعة؟
أعيد سؤالك بارك الله فيك.
أقول إذا كنت مثلا،
نعم،
بست الجوارب العصر،
طيب،
ثم أحدث يعني عندي ليل العصر من بوك من غدا، هذا طيب، فرصتي ثم صليت العصر والمغرب والعشاء ولم أحدث، يعني على باقي على وضوئي من العصر لكن تعديت 24 ساعة، هل يجوز لي ولا ما يجوز لي؟
طيب تسمع الإجابات إن شاء الله.
إيه.
بارك الله فيك أبو ياسر. ميساء سألت أيضا عن استخدام الأناشيد التي تحتوي على موسيقى في الأفراح.
بالنسبة للأناشيد، هي سمت الأناشيد بأنها أناشيد إسلامية، نقول أنه لا يوجد أناشيد إسلامية، يوجد أناشيد مباحة نسبتها للإسلام، هذا فيه تجاوز وفيه إقحام لشيء لم يأتي الدليل بتسويقه، الوصف بالإسلامية أو الدينية أو غير ذلك، هذا وصف ربما يجوزه البعض لكن لا أستحسنه باعتبار أنه فيه إقحام لشيء لم يأتي الدليل من جهتي من جهة ضبطه، ولكن جاء الدليل من جهتي وصفه بالإباحة، ووصفه بذلك فيه نوع تجاوز، وكذلك ظهر هذا في كثير من الاستعمالات حتى وصفت أناشيد إسلامية مقترنة بالرقص أو بكذلك أيضا الزفن أو ربما أيضا بآلات موسيقية أو نحو ذلك، وهي منها براء. لهذا نقول إن الأناشيد المباحة التي من ألفاظ الناس ويكون فيها نوع من التغني، نقول إذا اقترن بها شيء من المحرم فإنها تحرم، ومن هذه المحرمات الموسيقى والمعازف، إذا اقترنت بها فإنه يحرم بها، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في البخاري من حديث أبي مالك وأبي عامر الأشعري، يقول عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يأتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، وقد جاء نهي النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك في أحاديث كثيرة بالنهي عن الكوبة والنهي عن المزمار وغير ذلك، الحديث في هذا مستفيضة، وهذه المسألة أيضا من مسائل الإجماع عند الصحابة وكذلك أيضا التابعين. لهذا نقول إذا اقترنت بالموسيقى فإن حينئذ يقال أنها ليست أناشيد مباحة بل هي أناشيد محرمة.
بارك الله فيكم. عبد الله من العراق، السلام عليكم أخي عبد الله. طيب أيضا ميساء تريد منكم نصيحة وتوجيه بالنسبة للإسراف في الأفراح.
الله سبحانه وتعالى نهى عن الإسراف حتى في أبواب النفقة، والنفقة وهي الصدقة، ولو كانت في سبيل الله إذا كانت تخللت سرفا وتقصيرا على الإنسان أو تسببت في تقصير على ذريته فإنه ينهى عن ذلك، ولهذا الله عز وجل يقول في كتابه العظيم ولا تسرفوا، ويقول الله عز وجل إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في المسند والسنن من حديث عبد الله بن عمر قال كل واشرب والبس وتصدق من غير سرف ولا مخيلة، فالسرف في ذلك هو الذي يخرج عن المعتاد، ويعرف السرف في هذا هو البذل في شيء لا يستفاد منه ولا ينتفع، ونجد مثلا بعض الولائم الذي مثلا يحضرها 10 يوضع طعام 20 أو 30 هذا من السرف، ولكن إذا كان مثلا وضع وليمة تكفي 100 والحضور 100 أو قريبا من ذلك من 90 أو نحو هذا، وكان الفارق في ذلك شيء يسيرا الذي يخرج عن ضبط الإنسان، فهذا من الأمور التي لا يأثم بها الإنسان من فضلة الطعام اليسيرة. لهذا نقول إن الشريعة ما جاءت بالنهي أن يكثر الإنسان في الطعام، فربما كان الناس كثير أو كان الضيوف في ذلك كثير فحينئذ يلزم من ذلك الكثرة، ولكن المراد بذلك أن يأتي الإنسان بطعام لا يؤكل ولا يطعم أو لا يطعمه من قدم لهم، حينئذ يقال بأن الإنسان يأثم في هذا، وأما الإكثار في ذلك إذا وجد من يأكل ويتناول فإن هذا من الأمور التي لا حرج فيها. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله فيما نقله ابن أبي حاتم عنه في أوائل الجرح والتعديل أنه كان في وليمة فذكر له فوضع طعام فقيل إنك قد أكثرت، فقال الإمام أحمد رحمه الله قال لو كانت الدنيا لقمة ثم وضعها الإنسان فيه فمن رجل ما كان ذلك كثيرا، يعني أنها ما أكل الطعام حينئذ فلا حرج على الإنسان لو أكثر من الأصناف والأنواع لا يدخل في دائرة السرف، والسرف المذموم هو على ما تقدم الإشارة إليه أنه ما كان زائدا وخارجا عن حال الإنسان، ولا يكون ذلك في المأكول فقط بل أيضا في الملبوس، وكذلك أيضا في حال الإنسان في مصاريفه ونفقته التي لا يحتاج إليها، فربما كذلك أيضا في استعمالاته فيشتري شيئا غالي الثمن ويستعمله مرة واحدة، هذا ضرب من ضروب الترف والمنهي عنها، ويقضي الحاجة بالتوسط كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من غير سرف ولا مخيلة، يعني لا تبذر ولا تتخذ ذلك كبرا، فالكبر ولو كان بدرهم أو دينار أو ربع دينار أو ربع درهم فإن الإنسان يأثم بذلك.
أسأل الله عليكم. أم عبد الله من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أم عبد الله.
عندي سؤال، إذا انقضت المدة على المسح على الجورب، المسح على الجورب، فنسي الإنسان وتوضأ ومسح ثم صلى، فما حكم هذه الصلاة؟ هل يعيدها؟
طيب، سؤال آخر؟
لا لا شكرا.
طيب شكرا لك شيخ عبد العزيز. سؤال قريب فيما يتعلق بالأفراح والزواجات، البعض قد يشترط عند عقد النكاح مهرا مثلا ب50,000 ويجعل مهرا مؤخر ب50,000 آخر، ما حكم هذا الفعل؟
هو بالنسبة للمهر، المهر في هذا الأمر في هذا الساعة ما كان في ذلك التوسط، أما بالنسبة للمهر المعجل والمهر المؤخر هذا ما حكم يحكمه في ذلك العرف، يحكم في ذلك العرف. للمرأة أن تقول مثلا إن مهري 100 أو مهري 50، العاجل النصف والآجل في ذلك النصف، هذا مما لا حرج عليها إذا اتفقوا، والمؤمنون على شروطهم كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد وغيره.
نعم بارك الله فيكم. أم هادي سألت عن إطلاق الآداب، هل نستطيع تسميتها سنة؟ ذكرت مثالا مثل إغلاق الأبواب.
بالنسبة لأفعال النبي عليه الصلاة والسلام، أفعال النبي على ثلاثة أنواع. النوع الأول هي أفعال العبادة، وهذا هو الأصل، أن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام فالأصل فيه التعبد، والله عز وجل أمرنا بذلك، ولهذا يقول الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، بل قال الله عز وجل ذلك في من سبق من الأنبياء أن الاقتداء بأفعالهم من ذلك من السنة، في قوله جل وعلا أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وكذلك أيضا بالتأسي بفعل النبي عليه الصلاة والسلام واقتفاء أثره في أفعاله، قد دلت الأدلة واستفاضت السنة وتواترت في هذا الأمر، وهي داخلة في النوع الأول أن الأصل في الأفعال العبودية لله جل وعلا. النوع الثاني هي أفعال العادة، وأفعال العادة في ذلك أنها تقترن بفعل يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من غير إضافة بحث أو حظ على بقول من الأقوال، فهذا إذا اقترن فعل النبي بفعل غيره ممن يشركه في الحياة وذلك من المشركين والكفار، حينئذ نقول إن الفعل المجرد في مثل هذا يكون حينئذ من فعل العادات لا من فعل العبادات. ومعنى ذلك كالألبسة من الإزار والرداء أو الألوان، إذا لم يدل دليل على النهي عن لون معين أو الحظ على لون معين، كالنهي مثلا عن لبس الشورة أو الحظ على لبس اللون الأبيض، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في المسند والسنن قال البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم، فهذا حظ على لون معين، فأما لو لم يكن ثمة حظ لأصبح من المباحات. كذلك أيضا بالنسبة للبس العمامة، وكذلك أيضا بالنسبة لبعض الألبسة كحذاء الصندل ونحو ذلك، نقول هذا من اللبس الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام فعله، وكان النبي يلبس عمامة وإزارا ورداء كما يلبس الكفار، بل كما يلبس أعداء النبي عليه الصلاة والسلام الذين ناصبوه العداء وأظهروا في ذلك الكفر. هل نقول إن لبس الإزار والرداء والعمامة من السنة؟ نقول لم يدل دليل على النبي عليه الصلاة والسلام أنه حظ عليها بعينها ورتب على ذلك أجرا، وإنما فعلها النبي كما فعل غيره. وأما إذا دل دليل خاص من النبي عليه الصلاة والسلام على فعل من هذه الأفعال ولو اشترك معه وغيره بدليل خاص خارج عن الفعل، فحينئذ نلحق في ذلك هذا الأمر فيه، وذلك مثل إعفاء اللحى. إعفاء اللحى النبي كان يعفي لحيته كما يعفي مثلا كفار قريش، فهل نقول حينئذ إن ذلك الإعفاء من فعلهم فيصبح من العادة؟ نقول لا، لأن الدليل القولي قد جاء وخصه بخصيصة، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة أنه قال أعفوا اللحى وأرخوا اللحى وأفروا اللحى، وجاء من حديث أبي ابن عمر عليه رضوان الله تعالى وغير ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا بالنسبة لرفع الإزار عن الكعبين، وهذا من اللبس أيضا الذي تشترك فيه العادة بين المسلمين وبين المشركين وفعله النبي عليه الصلاة والسلام. هل نقول إنه من فعل العادة أو العبادة؟ نقول لو فعله النبي مجردا من غير تمييز بقول لأصبح عادة ولكنه عبادة وحكمه في ذلك الوجوب. وذلك أن النبي قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وجاء أيضا في حديث ابن عمر أنه قال فثم يعني عند نصف ساقي فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا في إرشاده لابن عمر، وكذلك في حديث حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين ولا بأس فيما بينه وبين ذلك. وهذا إشارة إلى أن هذا الفعل هو السنة وأنه أخرجه من دائرة العادة، مع أن تشمير الإزار ورفعه هو عادة العرب عموما. ولهذا يقول الشاعر الجاهلي كميش الإزار ظاهر نصف ساقه صبور على الضراء طلاع أنجدي. وهذا إشارة أيضا إلى أنهم كانوا يفعلون هذا. ويقول الشاعر الجاهلي وكنت إذا داع دعا لملمة شمرت حتى ينصف الساق مئزري، إشارة إلى همة الرجل في مثل هذا الأمر. فهل نقول إنه عادة؟ نقول لو اقتصر على الفعل المجرد لأصبح عادة، ولكنه دل الدليل على وجوبه بالقول. وأما النوع الثالث من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام وهي أفعال الجبلة، وأفعال الجبلة في هذا الأفعال التي يخطر عليها الإنسان، يفطر عليها الإنسان ولا يتحكم بها، وذلك كنوع المشية. المشية يفطر عليها الإنسان، من الناس من مشيته سريعة ومنهم من خفيفة، ومنهم من إذا مشى تمايل، ومنهم من إذا مشى مستقيما، هذه يفطر عليها الناس ويولدون على ذلك وينشأون. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنما يمشي منصبب، يعني كأنه منصب من رأس جبل أو ارتفاع إلى بطن وادي، فهذه هو الطبيعة. لكن لا يتكلف الإنسان الإسراع، يقول أريد تشبه بسنة النبي لأن هذه جبلة. ومن العلماء من يدخل في هذا اشتهاء نوع من الطعام، لأن هذا أمر جبلي، فقد يولد اثنان من الناس من بطن واحدة وهم توأمان، هذا يشتهي طعاما وهذا لا يشتهي ذلك الطعام إلا إذا دل الدليل عليه بخصوصه، وذلك كفضل طعام من الأطعمة كما جاء في حديث عائشة وغيرها في فضل الثريد، وكذلك أيضا ما جاء في فضل التمر، أو ما جاء أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل تمر من التمر كتمر العجوة أو تمر المدينة، فهذا دل الدليل على خصوصه. وعلى هذا نخرج سؤال السائلة فيما يتعلق في إغلاق الأبواب في الليل، وكذلك أيضا ما جاء في حث النبي عليه الصلاة والسلام بعض أفعاله مثلا في نومه وكاضطجاعه على جنبه الأيمن، وضع كفه على خده ونحو ذلك. نقول هذه ليست أفعال عادات وليست أفعال جبلية، وإنما تقصد وتعمد. فالإنسان يختار بين يساره ويمينه، فلما اختار النبي وداوم على يمينه كان ذلك سنة. وكذلك أيضا إغلاق الأبواب، وكذلك إطفاء النار والسرج، وكذلك تغطية الأواني وغير ذلك، فهذه وإن دل الدليل على بعضها بالنص بالقول، وكذلك أيضا من جهة الفعل لو جاء الفعل في ذلك مجردا لكان كافيا في كونها من السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ويدخل في هذا أيضا حث النبي عليه الصلاة والسلام على نفض الفراش في الليل، فهذا من آداب النوم وهي من العبادات.
أحسن الله عليكم. الأخت أمل، السلام عليكم. أمل معنا؟ الأخت أمل، طيب. أم هذه سألت عن هل يجوز استخدام العطور النسائية بالنسبة للرجال؟
بالنسبة للعطور، العطور في هذا التقسيم الأوائل، وكذلك جاء في هذا بعض الأدلة، العطور الرجال والنساء جعلوها على أمرين: ما ظهر لونه وخفيت ريحته فهذا للنساء، يعني عند الرجال. وأما بالنسبة لما ظهر ريحه وخفي لونه فيجعلون ذلك للرجال. وأما بالنسبة للعرف الحالي الموجود أنهم يجعلون روائح خاصة عطرية للرجال وروائح خاصة عطرية للنساء، هذا لا أعلمه موجودا في الصدر الأول، ولكن كانت عامة عطر الرجال هو كعطر النساء. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ويمس من طيب امرأته، يعني عادة أن النساء هن التي يحافظن ويهتممن بجانب الطيب، والرجل يشارك المرأة بطيبها. ولهذا التقسيمات الموجودة الحديثة أنهم يجعلون مثلا روائح معينة خاصة بالمرأة وروائح معينة خاصة بالرجل، نقول هذا من الأعراف، ولكن لا تعلق لها بالحكم الشرعي. لو أن الرجل تطيب بطيب المرأة أو المرأة تطيبت بطيب الرجل نقول لا حرج في مثل هذا الأمر، والأمر فيه على الساعة إن شاء الله.
فيكم. محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، بالنسبة لمؤخر الصداقة تكلمت عنه، إذا كان في العرف لا يدفع إلا بعد يعني الانفصال بعد الطلاق، فهل يلزم الزوج أنه يدفعها يعني بدون طلاق يعني شرعا؟
بدون طلاق؟
أيوة بدون طلاق، هل يعني يضل ملزوم فيها أن يدفعها شرعا، أو هي بتضل على العرف أنها إذا طلقت أخذ طيب. أخذت المال؟
طيب
شكرا،
بارك الله فيك. نبدأ بسؤال محمد.
هو بالنسبة للمهر المؤخر نقول يقيد بشرطه، سواء كان الشرط معلق بالطلاق أو كان الشرط في ذلك ليس بمقيد بالطلاق، وذلك كالشروط العامة، كأن تقول المرأة مثلا أشترط أن أكون مثلا في بلدي مثلا في مكة، وإذا أخرجتني من مكة إلى المدينة فإنك تعطيني مبلغ كذا كـ10,000 أو 100,000 أو نحو ذلك، فلها شرطها في مثل هذا الأمر، سواء قيد بالطلاق أو قيد بغير الطلاق، فإن الشرط في ذلك لازم.
بارك الله فيكم. أم فاتن سألت عن الصدقة بالنسبة لأهل البيت، لو كان أحد منهم فقير ماذا يصنع؟
كيف المقصود، يعني على وليها من الولي؟
يعني شخص من أهل البيت.
أهل البيت، أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. بالنسبة للصدقة لأهل البيت، نقول الصدقة لا تجوز على البيت أن يأخذوا منها، وذلك لأن الله عز وجل قد جعل نصيبا وقدرا في بيته المال مما يتعلق بالخمس، وهذا الأدلة في ذلك ظاهرة مستفيضة. وأما بالنسبة إذا كان فقيرا، إذا كان فقيرا ولم يجد من يعطيه المال، لم يجد من يعطيه المال، ماذا يصنع الإنسان؟ هل يبقى على حاله إذا كان مثلا عليه دين، أو كان مثلا فقيرا لا يجد طعاما وشرابا ولم يجد من يهديه ذلك، فماذا يفعل؟ من العلماء من رخص عند الضرورة والحاجة، عند الضرورة والحاجة وقيامها، باعتبار أن الضرورات تباح عند المحظورات. وأما في عدم الضرورة في مثل هذا الأمر فيقال أنه يبقى على الأصل ما وجد في ذلك بيت مال ينفق ويسد كذلك أيضا الحاجة.
بارك الله فيكم. نختم بسؤالي أبي ياسر وأم عبد الله، سألوا عن المسح للجوارب. أبو ياسر سأل عن مسح الجوارب إذا كان أجلكم الله مشاهدين يعني
جوربي.
نعم جوربي.
بالنسبة للجوارب المتعددة، الذي يلبس جوربين أو ثلاثة وربما أكثر من ذلك، فما حكمه؟ نقول الحكم في ذلك هو للأول منهما، وذلك أن الزائد عن ذلك يأخذ حكم الأول، والشريعة إنما جاءت بالتخفيف والتيسير. ثم أيضا أن العلة من اللبس هي علل متعددة ظاهرة، ومنها ما هو مستنبط، منها ما يقترن بقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث المغيرة، قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. المراد بإدخالهما طاهرتين أنها على طهر ونظافة، لا يدخلها بشيء من النجاسة، يعني إشارة أو بحدث إشارة إلى أن الإنسان إذا لبس خفه على غير طهر ربما تنتن القدم، تنتن القدم، والنتن يلحق الشراب الأول والخف الأول لا يلحق الثاني والثالث، فهي تبع للأول. والعلة أيضا الثانية في هذا أن الشريعة جاءت برفع الحرج والمشقة على الناس، أن ينزعوا خفافهم في كل مرة، فخفف في ذلك في مسح الخفين، وكذلك أيضا الجوارب، فهذه العلة تدخل في الثاني والثالث وهي على حد سواء، بل إنها أيضا في الثاني والثالث هي أشد من الأول، ربما منهم من يلبس ثلاثة في المناطق التي شديدة البرودة ونحو ذلك، ربما يلبس بمثل هذا العدد، فنقول حينئذ أن الشريعة جاءت بعلل مستنبطة، وكذلك أيضا منها ما هو ظاهر على ما تقدم الإشارة إليه. والعلماء عليهم رحمة الله يختلفون، منهم من يعلق ذلك بالأول، ومنهم من يجعل لكل واحد حكما، والأظهر عندي والله أعلم أن الحكم يتعلق بالأول، والثاني في ذلك قدر زائد،
تحتاني
في هذا، ويلحق هو الحكم ويلحق ما تبعه وما فوقه كذلك أيضا الأحكام. فإذا لبس الأول ثم لبس فوقه الثاني ثم نزع الثاني ثم لبس اثنين ونزع، أو لبس ثلاثة ثم نزع الثالث وأبقى اثنين، أو نزع اثنين وأبقى واحدا، نقول الحكم في ذلك الأول، لأنه لو لبس خفا له شعر ثم قام بقص شعر ذلك الخف، كالذين يلبسون بعض الجلود كالخفاف ونحو ذلك ثم يقوم بقص شعرها، قال يقال أنه أزال شيئا منه وحينئذ لا يجوز له أن يمس عليه، نقول لا، الحكم بذلك متعلق بأصله وهو ستر القدم، وهذا أيضا نظير المسح على الرأس، الإنسان إذا مسح على رأسه ثم قام بالذهاب إلى الحلاق وقام بحلق شعره، فليقال حينئذ بأن الأمر يتحول باعتبار أنه حلق ما مسح عليه، نقول الحكم بذلك للأصل ويجري الإنسان فيه علينا.
بارك الله فيكم. المدة يا شيخنا لو تحدثنا
بالنسبة للمدة، اختلف العلماء في ذلك على أقوال، وعبروا هذه الأقوال على قولين، منهم من قال إنه يبتدئ المسح من أول حدث بعد اللبس، فإذا توضأ مثلا لصلاة الظهر ولبس الخف ثم أحدث بين الظهر والعصر، وقالوا إن إحداثه بين الظهر والعصر عند ورود الحدث وعليه الخف يبتدئ وقت اللبس والمسح، ولا يصلي بذلك العصر أو إذا كان بالتوقيت مثلا بساعة الساعة الثانية أو الساعة الواحدة أحدث ولو لم يمسح، مع أنه لم يمسح إلا الثالثة، قالوا إنه ينتقض وضوءه عند الثانية أو عند الواحدة التي وقع فيها الحدث. القول الثاني قالوا بأن الزمن أو ابتداء المسح يكون بأول مسح بعد حدث، وهذا هو الأظهر، وهذا الذي ذهب إليه جماعة من السلف، وهو قول عمر بن الخطاب عليه رضوان الله، ورواية على الإمام أحمد عليه رحمة الله أنه يكون بأول مسح بعد حدث ثم لا يصلي به الصلاة التي صلى بها في بالأمس، لا يصليها من الغد.
ولو نسي شيخنا؟
إذا نسي فإنه يجب عليه أن يعيد تلك الصلاة.
لو نسي بعد انقضاء المدة،
ثم صلى صلاة يجب عليه أن يعيد.
أحسن عليكم شيخنا وبارك الله فيكم.
حياكم الله.
أنتم مشاهدي الكرام، شكرا لكم على حسن متابعتكم لهذه الحلقة، نلتقي بكم مشيئة الله تعالى غدا عند الساعة 8:00 مساء، إلى ذلكم الحين نترككم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإجابة علمية الفحوى.